بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى الرد على المسألة التي يسيرها خصوم الإسلام ليسيروا حفيظة المرأة ضد دينها في مسألة التعدد. وقلنا في نهاية ما قلنا إن التعدد لا يوجد إلا في فائض، وضربنا الأمثلة المتعددة على أن جنس الأنثى هو الزائد دائما على جنس الذكورة، سواء كان ذلك في النبات أو في تفريخ الدجاج. وحين انتهينا إلى ذلك قلنا إن قضية الإسلام في تصفية هذا الأمر قضية طبيعية لجانبين: الجانب الأول هو حل إشكال الفائض، الثاني، ولا أقول إشكال الفائض لأن الفائض لم يطرأ على من شرع، ولكنه يعلم المشرع الأعلى أنه سيوجد فائض في من خلق، إذن فالفائض لحكمة، وهذه الحكمة لجأ إليها كثير من الدول الآن حين وجدوا نقصا كثيرا في عدد الرجال نتيجة للحروب ولغيرها، فأحبوا أن يعددوا حتى يوجد الرجل الواحد مخصبا لعدد زائد من الإناث. وقلنا أيضا أن السبب في هذه الحملة ليس في تشريع التعدد، ولكن في آثار هذا التعدد في الأسر، فأخذوا من واقع الآثار ما ينفر من أصل الحكم، وذلك تبعاته دائما تعود إلى المسلمين، لأن المسلم الذي عدد نقول له إنك عددت بحكم الله وبإباحة الله لك أن تعدد، فهل التزمت حكم الله في كل الأمر؟ أخذت التعدد بحكم الله، فلماذا لا تأخذ العدالة بين المتعددات بحكم الله؟ لماذا أخذت ما يمتعك ويريحك بحكم الله وقلت الله شرع التعدد، وحين عددت لم تعدل ولم تقل الله شرع العدل؟ إذن فقد أرحت أيها المعدد نفسك، وأرحت ندواتك إن لم نحترم الدوافع الأخرى الإنسانية في زواجك، فقد أخذت لنفسك المتعة ثم أبقيت للإسلام أثر متعتك استدراكا ونقدا، لأن آثار تعددك كانت لأنك ضيعت حكم العدالة بين المتعددات. ولكن لو أنك أخذت الحكمين معا واحترمت أمر الله في العدل كما احتجت إليه في التعدد، فعدلت بين زوجاتك، لم تجد النساء اللائي يثرن على التعدد مسارا لسخطهن، لأنها ستجد حظها لم يؤثر فيه حظ الأخرى، وعيشها لم يؤثر فيه عيش الأخرى، وحفاوتك بها لم تؤثر فيها حفاوة الأخرى. وأيضا تبعات الزواج من الأولى والأولاد الذرية لم تتأثر أيضا، لأنك عدلت فسويت بين كل الذرية. ولكن حين تأخذ حكم الله في التعدد ولا تأخذه في العدل، تنشأ تلك الآثار المنفرة البغيضة التي يستغلها خصوم الإسلام. ولو أن خصوم الإسلام لم يجدوا للتعدد هذه الآثار المنفرة لما أخذوه حجة ليدخلوا منها ضد الإسلام. فانظر أيها المسلم كيف أعنت خصوم الإسلام على الإسلام، أعنت خصوم الإسلام أنت على أن يدخلوا على نقض قضايا الإسلام لتشوه لا الأمر المتعلق بالمطبق، ولكن بنفس القانون المطبق. والعدالة تقضي أن لا ننظر إلى القانون من زوايا المطبقين، لأن المطبقين قد يكونون طائعين وقد يكونون عاصين، فإذا كانوا عاصين فلا تأخذ من عصيانهم حجة تبرر بها السخط على ما قنن الله من قوانين. وعلى المسلم أن يعتبر نفسه في كل قضية من قضايا دينه داعية لدين الله أو هادما لدين الله، فإن هو طبق ما أخذه عن الله من منهج بحق كان أسوة للغير، فلا يجرؤ واحد أن يدخل على الدين من ناحية المتدينين ولا على الإسلام من ناحية المسلمين. وأيضا فإن الذي يختار بين أمرين لا بد أن تكون عنده الحجة في ترجيح أحد الأمرين على الآخر. فالمرأة التي لم تتزوج ثم يأتي لها رجل متزوج ليخطبها، لو أنها رأت أن تكون زوجة واحدة ووجدت لذلك مجالا لما بقيت للرجل المتزوج ليأتي ليخطبها، فهي قارنت بين أن تكون زوجة ثانية ولا زوجة، فاختارت أن تكون زوجة ثانية، أو اختارت أن تكون زوجة ثالثة، أو اختارت أن تكون زوجة رابعة. إذن فالذي جعلها ترجح سبب عندها ليس عند من ينتقد، فلا تنتقد أنت لمختار أمرا هو خير الأمور لها. لو لم يكن ذلك خير الأمور لها وأنها قارنت بين مساوئ التعدد وبين أن توجد بلا زواج، فوجدت أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة خير من أن تكون لا زوجة، فامرأة اختارت الخيار لنفسها، فما فضول المجتمع في أن يتدخل؟ الذي يتدخل ليمنع تقول له الثانية هات لي زوجا لأكون الأولى في حياتي، أو الثالثة هات لي زوجا لأكون الأولى في حياتي، أو الرابعة هات لي زوجا لأكون الرابعة في حياتي. إذن يؤخذ بالحجة التي تلجمه فلا يتدخل في أمر لا يعنيه. ثم هل التعدد أمر افتراضي فرضه الله أم أمر مباح؟ الذي لا يعجبه أن يعدد لا يعدد، ربنا لم يلزمني حتى بأن أتزوج، فإذا قدرت على أنني أحمي أعراض الناس وأعيب في نفسي مش أتزوج. إذن فالتعدد ليس فرض، ليس إلزام، ليس من لم يعدد آثما، فمن رآه قبيحا فلا يفعله، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. التشريع جاي واضح أوي. إذن لم يبح الله للإنسان أن يعدد إلا أن يكون خاطئا، لم يخف أن يظلم، فإذا خاف أن يظلم، خاف أن لا يعدل، يبقى ما لا يتزوج الثانية. إذن فيجب أن يؤخذ الحكم بكل ظروفه وبكل ملابساته. هذا من ناحية المرأة. ومن ناحية الرجل، الرجل حين يعدد معناه أن امرأة أولى في حياته لم تكف طموحاته، أي طموحات، عقلية، جنسية، اجتماعية، أهمها الجنسية، لأننا ما شفناش واحد بيتجوز واحدة تانية عشان مثقفة عن الأولى، يمكن تكون أجمل، يمكن تكون أصغر، يمكن إذن فأغلبها هم الطموحات الجنسية. رجل رأى في المرأة التي عنده والذي تتوجها تحت ظروف خاصة لم تعد تكفيه، وما دامت لم تعد تكفيه فقد تكون له شراسة في من تكفيه. هذه الشراسة في من تكفيه لا توجد إلا عرضا لغير، أن أسمح له أن يريح نفسه في أعراض الغير ولا نسمح له أن يأتي بزوجة ثانية على مرأى ومسمع من الجميع. امرأة محسوبة عليه وذريتها محسوبة عليه، وهي منه وهو منها كالأولى تماما، وكل إنسان محسوب عليه شيء مسؤول أمام المجتمع عن تبعات ذلك الشيء. أما إن أبحنا له في طموحاته الجنسية ألا يتزوج حليلة فقد نبيح له أن يتخذ خليلة. إذن فالحلائل خير أم الخلائل خير؟ هذا هو ما يتعب بال الغربيين الآن، لأنهم لا يحصرون الخليلات ويوحدون الحليلة، والخليلات غير محصورات هناك، والنساء يعرفن ذلك جميعا. ولذلك قالت المرأة الألمانية: لأن أكون شريكة في رجل مع 10 نساء خير من أن أكون حليلة له. والخليلات فوق 100. لماذا؟ لأن جاي قطاع محسوب عليه. فإذا التعدد زواياه من كل ناحية، من ناحية الرجل، ومن ناحية المتعددة، ومن ناحية المتعدد عليها. أيطلقك حتى لا يعدد، أم تظلين معه؟ كل امرأة عاقلة تقول: لا، أظل معه وأكون شريكة لغيري. إذن فانظروا للتشريع من أي زاوية: في المتعددة، في المعدد، في المعدد عليها. تشريع حكيم في كل زوايا، ولكن يجب أن نأخذ الحكمة من كل زوايا، فلا نأخذ شيئا من الله ونرد منه أشياء. فردنا لشيء واحد مما شرع الله بجوار أخذنا شيئا واحدا مما شرع الله، الثانية تشوه الأولى وتكون حجة علينا عند خصوم الإسلام. حين تكلمنا في هذه المسألة تسعنا فيها، وإن لم أكن قد سئلت في كتاب نيجيريا عن هذا الموضوع، ولكن توسعنا فيها توسعا آخر صحيا. هذا التوسع الصحي جاء من ناحية أن سائلا سأل، كما قيل أيضا: لماذا يجامل الإسلام الرجل فيعدد له المرأة، ولا يسوي المرأة بأن يعدد لها الرجل؟ فكان الجواب ما يأتي: هل في بلادكم توجد أماكن ليريح الشباب فيها نفسه جنسيا؟ فكان الجواب بالإيجاب: فماذا احتطتم لصحة أناس المترددين؟ قالوا: إننا نكشف صحيا على هؤلاء الفتيات في كل أسبوع مرتين، وهناك مفاجآت لا نظام لها ولا رتابة، حتى نتأكد من الأمن الصحي للمترددين والمترددين على النساء. فقلت لهم: أفعلتم ذلك في المتزوجات؟ فقوبل السؤال بدهشة، وكنا في بلجيكا، قوبل السؤال بدهشة: وكيف نصنع ذلك في المتزوجات؟ قلت لهم: صحيا. قالوا: لم يحدث صحيا مثل هذا، أن الأمراض الخبيثة من شفاش إلا في مثل هذه البيئات. فقلتم: أبحثتم عن حكمة ذلك؟ فكان الجواب الذي نقله لي المترجم: أن لا بحث. قلت: لا شك أنكم لم تبحثوا، لأنكم لم تجدوا تبعات تضطركم إلى البحث. ولو وجدتم تبعات في مسألة الزواج لاضطررتم إلى الحماية الصحية في الزوجات، كما اضطررتم إلى إباحة المسألة الصحية في النساء اللائي يتردد عليهن الرجال. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.